بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، فحي الله أهل طلبة العلم وبياهم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. هذا الدرس أيها المباركون هو بعنوان كما قرأتم: المهارات العلمية في الاستدلال بالقرآن الكريم على الأحكام. أحب أن قبل أن نبدأ بالموضوع أن أقول يعني مقدمتين صغيرتين قد لا تأخذان شيئا من الوقت، هي أن المهارات بالاستدلال بالقرآن هي نفس المهارات بالاستدلال بالسنة، بمعنى أنها منهج علمي واحد، وإنما خص الاسم بالكتاب لطبيعة الدورة وأنها مختصة في القرآن وعلومه. وإن كنا إن شاء الله تعالى يعني سنجنح الالتزام لمنهج الدورة ألا نمثل إلا بالكتاب، ألا نمثل للكتاب إلا بالكتاب، فإذا أقيمت مثل هذا في قضايا السنة كان التمثيل بالسنة، وإلا فهو منهج واحد. أيضا أحب أن المقدمة الثانية أحب أن أبينها أن العنوان المهارات العلمية في الاستدلال بالقرآن على الأحكام، وأرجو أن نفهم الأحكام بشكل أبعد وأوسع من الأحكام الفقهية، فليس هذا المراد فقط، وإنما المراد كل حكم استفيد من الآية ارتبط بالآية واستفيد منه وبني عليه على الآية واستخرج منها فهو حكم، لأن الحكم في اللغة هي إضافة الشيء إلى الشيء أو نفيه عنه. فنحن نتكلم عن الأحكام بمعنى أبعد من الأحكام الفقهية بالجواز والحل والحرمة، فكل مستفاد من الآية حكم فهو داخل في منظومة هذه القواعد أو هذا الدرس، سواء كان الحكم أصولياً أو فقهياً أو عقدياً أو تربوياً أو سلوكياً أو إيمانياً أو غيبياً أو غيرها. فالدرس في مهارات يعني مهارات استفادة الأحكام واستخراج الأحكام من القرآن بكل أنواع الأحكام. طيب، يعني أضيف مقدمة ثالثة ولا بأس، أن مهارات العلمية لاستفادة الأدلة من الأحكام الحقيقة يعني باب عظيم ومهم جدا، وهو الفرق بين المجتهد والمقلد باختصار يعني، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك لا تطمع ولا يعني إلى أن هذا الدرس خلال ساعتين سيقدم شيئا كثيرا في الموضوع، يكفينا أنه يثير اهتمام طالب العلم للموضوع ولأهميته، وأنه يضع له شيئا من التقعيد العلمي في هذا الجانب حسبه. يعني أما يعني الإحاطة به فهذا من أو الإتيان عليه بشكل هذا قد يكون صعوبة. سنركز على بعض أهم القواعد والأسس، وسنحرص وخاصة في الشق الثاني من الدرس على تطبيقات عملية على استفادة الأحكام من الآيات بقدر ما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى. أول مسألة عندنا: ما هو الاستدلال؟ عندما نقول المهارات الاستدلالية ما هو الاستدلال؟ الاستدلال هو استفعال طبعا من الدليل، أي طلب الدليل، لأن السين والتاء للطلب كما لا يخفى عليكم. فهو، وهذه المقدمات أنا ما أحب أن نطيل فيها كثيرا إلا فيما تحتاج إليه الناحية العلمية المتعلقة بالموضوع. الاستدلال هو طلب، أي طلب الدليل، طلب الدليل. وطلب الدليل علميا يستخدم بعدة معاني، منها مثلا طلب الدليل من الخصم لما يقول، فهذا فهو استدلال، أي طلب الدليل. الاستدلال البحث عن ذات الدليل. فعندما تقول ما دليلك على مسألتي كذا، فأنت أو أريد أن أستدل لأن الزكاة واجبة أو أن العمرة غير واجبة، فطلبك للدليل والبحث عنه هو استدلال، هو استدلال. لكن المعنى الثالث الذي لم نقله هو المراد هنا، هو المراد هنا، وهو أن تكون بين يديك الآية ثم تبحث عن كيف دلت على القضية أو المراد أو الحكم، أي طلب المدلول وليس طلب الدليل. المعنى الأول والثاني طلب الدليل ذاته، يعني عندما تقول استدل لوجوب الزكاة، تقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا طلب الدليل. لكن نحن نتكلم عن طلب المدلول، أي كيف دلت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على وجوب الزكاة. فتقول مثلا لأن الله تعالى قال وآتوا فعل أمر، وفعل الأمر يقتضي الوجوب، فدل قوله تعالى وآتوا الزكاة على وجوب الزكاة. هذا هو الاستدلال الذي نريده، وهو طلب المدلول وطلب الدلالة من النص وليس طلب النص ذاته. فإن الاستدلال يطلق على المعنيين، يطلق على طلب الدليل نفسه، ويطلب على طلب مدلوله، أي كيف دل على الحكم. ولذلك عرف الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الاستدلال، قال هو استنباط الفكر، هو استعمال الفكر في استنباط الحكم من الدليل، وسماه المدرك هو يعني، وتعمدت أن أغيره إلى الدليل لأن المدرك هو الدليل، المدرك هو الدليل، فهو من باب التقريب. وإلا لو أردنا أن نكون يعني حرفيين على ما يقوله الغزالي لقلنا أنه يقول الاستدلال هو استعمال الفكر في استنباط الحكم واقتباسه من مدركه، ثم بيّن هو المدرك، والمدرك هو الأدلة السمعية، والمدرك هي الأدلة السمعية، هو استعمال الفكر في استنباط الأحكام واقتباسها من مدركها أو من مداركها، من مجموعها. ثم بيّن أن المدارك للدليل هي الأدلة السمعية، هي الكتاب والسنة والإجماع. وعرفه بعضهم بطلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب. إذن ليس القضية أن نطلب الدليل. وهنا أحب أن أبين نقطة ستأتي إن شاء الله تعالى، لكن هنا لها مناسبة مهمة جدا، وهي أن طلب الدليل ليس كافيا. ولذلك تجد أهل البدع يذكرون بدعتهم ويذكر آيات كثيرة، فالذي يجهل أن القضية العلمية ناتجة عن دليل ومدلوله قد يستعظم قولهم ولا لا، ويصدقه ولا لا أيها الإخوة. لا، الاستدلال هنا بهذا المعنى هو طلب الدليل موصلا إلى المطلوب، الذي ما هو المطلوب؟ اللي هو الحكم إلى المطلوب. تعريف الغزالي يفيدنا الحقيقة فوائد كثيرة جدا يجب أن نقف عندها في قضية الاستدلال. عندما قال هو استعمال الفكر، معناه أن الاستدلال عملية اجتهادية، أن الاستدلال بمعنى استخراج الحكم من الدليل هو عملية اجتهادية، ولذلك قال هو استعمال الفكر. ولذلك لا يقوم به ولا يستطيعه إلا من أوتي علما. بل إن الإمام السمعاني عليه رحمة الله في قواطع الأدلة قال كلمة لما ذكر شروط الأصوليين في المجتهد، أن يكون عالما بالقرآن، أن يكون عالما بالسنة، أن يكون، اختصرها بكلمتين، قال وبالجملة هو أن يكون قادرا على الاستدلال والاستنباط. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستنبط ويستدل إلا صاحب فكر علمي مؤصل. ولذلك يتفاوت الناس في الاستنباط والاستدلال بقدر حظهم من العلم، يعني هذا من أسباب تفاوتهم، وسيأتي أسباب التفاوت أكثر والله أعلم. أكثر الأصوليين أو كثير من الأصوليين يرون أن الاستدلال والاستنباط بمعنى واحد، أن تستدل أو تستنبط هما بمعنى واحد، وإن فرق بعضهم بين الأمرين بتفريق دقيق. وعليه لم يبحث الأصوليون مبدأ الاستدلال استقلالا، ولذلك عندما تأتي مثل كتب الأصول مثلا أو كتب علوم القرآن لا تجد أنهم يتكلمون عن الاستدلال، لكن يتكلمون عن الاستنباط، ولكل وجهة وموليها. فتجد المتخصصون في علوم القرآن يتكلمون عنها بجهة، وتجد الأصوليين يتكلمون عنها من جهات، طبعا مقصودة هذه من جهة من جهات مقصودة. طيب، لكن الاستدلال لما جعله كثير منهم مرادفا للاستنباط أطلب كثير من الأصوليين أو بعض الأصوليين في الاستنباط باعتبار أنه هو الاستدلال بمعنى واحد. ولذلك قال السمعاني أيضا: الاستنباط هو استخراج المعنى المودع في النص. مودع، يعني شوف عبارة مودع، إشارة إلى أنه عزيز ليس كل أحد يدركه، ليس كل أحد مودع يعني. ولذلك حتى المفسرين يفرقون بين المعاني المباشرة والمعاني الدقيقة، ولا لا. فالاستنباط هو استخراج المعنى المودع من النص أو المودع في النص. والبناء على كلام ابن السمعاني هنا وجدنا أن بعض الأصوليين لم يسلموا أن الاستدلال هو الاستنباط، فقالوا الاستدلال هو كل حكم يخرج من الآية أو الحديث يسمى استدلالا به. يعني مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجوب الصلاة قالوا هذا استدلال، وآتوا الزكاة ها استدلال. فهم يرون أن الاستدلال هو كل ما حتى المعنى الخفي من الآية يسمى عندهم استدلال، بينما بعض الأصوليين فرقوا فقالوا الاستدلال أعم والاستنباط أخص. كيف ذلك؟ قالوا الاستدلال كل معنى استخرج من الآية ودلت عليه من الأحكام فهو استدلال، لكن الاستنباط للمعاني الدقيقة التي لا يدركها كل أحد، وسنأتي إلى تقسيم آيات القرآن إلى أنواع في قضايا فهم الأحكام منها بهذا الاعتبار. فالاستنباط حصروه أو خصوه بالدقيق من الاستدلال، والاستدلال عام، فكل استخراج للحكم من آية فهو استدلال، بينما الاستنباط قالوا إنه نعم للأشياء الدقيقة والمعاني. سم إيه؟ هذا أولاً أنا أحيي الأخ على مداخل يعني دخلته، وأتمنى أن يكون المجال بهذه الصورة، يعني أي ما يشكل عليك أو تعترض عليه عطني على طول مباشرة يعني في موضعه، هذا أحسن شيء، وهذا كلام للجميع. جيد يا إخوة. إيه طيب يا أخي المبارك، نحن الآن عندما نقول الأشياء الدقيقة والعامة هي للأحكام كلها سواء أحكام الفقهية أو غيرها، فالحكم الفقهي قد يستخرج من معنى مباشر، وقد يستخرج بمعنى دقيق كالأداب والأخلاق والغيبيات وقضايا التوحيد وقضايا الدعوة وقضايا التربية كلها كذلك، فهذا قدر مشترك بينها. يعني يقول الإمام الشوكاني: الاستنباط هو استخراج الدليل من المدلول بالنظر فيما يفيده، أي الدليل من العموم والخصوص أو الإطلاق أو التقييد أو الإجمال أو التبيين أو نحو ذلك. يعني لأنه لو أراد أن يواصل ماذا سيقول؟ أو النص أو الظاهر أو المفهوم أو المنطوق أو مفهوم الموافقة أو المخالفة، صح ولا لا؟ أو الاشتراك أو المجاز أو إلى آخره. فهو أشار إلى بعض الدلالات اللفظية، أشار إلى بعض الدلالات اللفظية وقال ونحو ذلك، إشارة إلى أن الاستنباط كما يراه الإمام الشوكاني عليه رحمة الله أن يستخرج المدلول من الدليل بالنظر فيه باعتبار دلالته اللفظية من جهة العموم أو الخصوص أو الإطلاق أو التقييد أو النص أو الظاهر أو المجمل أو المبين أو المنطوق أو المفهوم أو المفهوم موافقة أو المفهوم مخالفة أو الاشتراك أو المجاز إلى آخره. وهذا يعني ينبهنا إلى أمر سنأتي إليه، وهو قضية أهمية معرفة دلالات الألفاظ بالنسبة للمشغل بكتاب الله عز وجل، فإن لها أثر عظيم في فهم الكتاب واستخراج الآيات. سم إيه نعم، وسنأتي إلى هذا إن شاء الله قبل قليل، بعد قليل. ممن ذهب إلى أن الاستنباط أدق الإمام النووي رحمه الله قال، وابن القيم أيضا، ولذلك عرف الاستنباط ابن القيم ابن النووي: والاستنباط هو استخراج ما خفي من المراد، ما خفي المراد به من اللفظ، ما خفي. أما المعاني المباشرة فإنه لا يسميها. وهذا وأيضا ابن القيم قال: الاستنباط يعني هنا استخراج الأمر الذي شأنه أن يخفى على غير من صفته الاستنباط، يعني فهو خصه بهذا. إذا جئنا إلى فهم كتاب الله عز وجل واستخراج الأحكام، فإن يبد أن نعرج على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في أن التفسير على أربعة أوجه، وهذه يعني يظهر أنها مشهورة معلومة، وخاصة أنكم يعني أكثركم معتني بالتفسير وكذا، لكن أنا أذكر بها لأنطلق منها فقط. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها. ايش معنى تعرف العرب من كلامها؟ أي أنه معاني مباشرة واضحة، لمجرد أن الإنسان يتكلم العربية يدركه، لمجرد أن الإنسان يتكلم العربية يدرك هذا المعنى، لمجرد أن يتكلم أن الإنسان مجرد أنه ذو لسان عربي يدركه. وجه تعرفه العرب بكلامها، فهذه هي التي يسميها الأصوليون النصوص، النص الصريح، ولذلك لا يختلف فيه الناس ولا في إدراكه. وهذا هو القدر المشترك بين جميع المسلمين، وهذا هو القدر المشترك بين جميع المسلمين، ولذلك تجد حتى عامة المسلمين يدركون المعاني المباشرة للقرآن ويتأثرون بها، وربما يبكون تأثراً لأنها معان واضحة مباشرة يدركونها. ولذلك أمرنا الله بالتدبر، بل أمر المشركين بالتدبر، وليسوا من أهل العلم مجرد بعربيتهم، وأمر المنافقين بالتدبر وأمر المؤمنين بالتدبر. تجد الآيات الثلاث الأمر بالتدبر، واحدة في سياق الكفار، واحدة في سياق المنافقين، واحدة في سياق المؤمنين، ومع ذلك كلهم أمروا بالتدبر، لأن التدبر هو أخذ للمعاني المباشرة من الآيات، فهي قدر مشترك يفهمه كل ذو لسان. الثاني قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو أعلى من الأول، فهو يحتاج إلى نوع من الاستنباط لكنه ليس دقيقا، يعني يحتاج إلى شيء من الإفهام، وهذا هو الذي جعله الأصوليون التفسير. التفسير الأول التدبر، والثاني التفسير. ولذلك يعني سننبه بعد قليل إلى أن الاستنباط ليس هو التدبر، والتفسير ليس هو الاستنباط. وكثير من طلبة العلم يخلط بين التفسير باعتباره معاني مجملة للآية، باعتبار التفسير معاني مجملة للآية واستنباط الحكم منها، فرق كبير جدا. المعنى الإجمالي هو إيضاح وبيان لمراد الله عز وجل بعمومه، ما يتكلم بالمعاني غير مباشرة، ولا يتكلم بالاستنباط، ولا باستدلال على الأحكام. ولذلك تعجب من بعض طلاب العلم، يعني وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى إشارة إليه، يستدل بالآية على حكم، ثم إذا قيل له ما وجه الدلالة يبين معنى الآية، وهذا خطأ كبير، وهذا خطأ كبير. معنى الآية ليس هو الاستدلال بالآية. أومتوا معي أيها الإخوة، معنى الآية ليس هو الاستدلال بالآية. فالمعاني المجملة للآيات، فالمعنى الإجمالي للآية واحد، مع أنه قد يستدل بها على 10 قضايا، قد يستدل بالآية الواحدة على 10 قضايا، على 10 أحكام، على 10 أحكام، صح ولا لا؟ كيف تأتي بالمعنى الإجمالي للآية وتسوقه باعتباره يدل على هذا الأمر؟ طيب هذا غير مسلم. طيب نريد أن نسأل سؤال، لو استدل بالآية نفسها لفريقين بقولين متعارضين، هذا يستدل بالآية على الوجوب، وهذا يستدل بها على المنع، إذا ليس المحك تفسيرها وبيانها، المحك آلية الاستنباط أو مهارة استنباط الحكم من هذه الآية. وهذا هو الذي يشكل حتى على كثير من كبار طلبة العلم والباحثين، تجد عندما يستدل القضية بآيات أو بأحاديث حتى، هو لا يعدو إلا أن يبين المعاني المجملة أو التفسير المباشر للآية، وهذا ليس هو المراد، ولا أخوه أيضا، ولا ابن عمه ترى، الله يوفق، لا، هذا معنى آخر. قال ابن عباس في تفسير في المعنى الثالث: وتفسير يعلمه العلماء. ها هنا الاستنباط، هنا الاستنباط، هنا الاستنباط، هنا الاستنباط، بمعنى أنه معان دقيقة، وليست معاني دقيقة على مذهب الإشاريين أو مذهب الصوفية أو غيرهم، بمعنى أنه للخواص، لا، بمعنى أنه غير واضح بظاهر اللفظ، يحتاج إلى قوة علم وقوة تمعن لتصل إليه، هذا هو المراد. ولذلك لما وصف الله عز وجل المستنبطين جعلهم خواص العلماء، لم يجعلهم خواص المسلمين، بل جعلهم خواص العلماء، بمعنى أنهم علية العلماء. ولو ردوه إلى الرسول، يقول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، هنا المراد بهم العلماء، لعلموه، لا، لو قال لعلموه لا فهمنا ها أن كل من رد إليه بالكتاب أدرك، ولا لا يا إخوة؟ ولكنه قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فخص معرفته والعلم به بمن؟ بالمستنبطين، مع أنهم ردوه إلى أولي الأمر أي العلماء، ردوه إليهم كلهم، ومع ذلك لم يعلموه كلهم، بل خص الإدراك به لفئة منهم، وهم المستنبطون، وهم المستنبطون. بناء على طبعا الوجه الرابع للتفسير الذي ذكره ابن عباس، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهذا ليس معنا له حديث الآن، نحن نتكلم عن الورث. إذن نخلص أيها الإخوة إلى أننا نفهم، إلى أن ندرك أن فهم القرآن الكريم ثلاث أنواع: تدبر، تفسير، استنباط. تدبر، تفسير استنباط. ولا مع ولا يعني هذا أن المفسر ليس مستنبطا، بل قد يكون مفسرا بمعنى أنه يحكي المعاني الإجمالية وينقلها ولكنه لا يستطيع الاستنباط. وقد يكون كما بعض المفسرين مفسرا مستنبطا. ولذلك تجد بعض العلماء بعض المفسرين يبين المعاني الإجمالية فقط، وبعضهم إذا بين المعاني الإجمالية قال وفي الآية دليل على كذا، بدأ يستنبط، بدأ الآن يستنبط. وهؤلاء ترى ما هم كل المفسرين، بل أئمتهم في العلم كالطبري، يعني من في الجملة الذين ألفوا في كتب أحكام القرآن من هؤلاء الإمام الشنقيطي، الشيخ محمد، وقليل محمد العثيمين عليهم رحمة الله جميعا، وقليل ممن يركب هذه الجادة، الرازي أيضا، يعني الفخر الدين الرازي، السعدي تفسيره مختصر لم يتقصد هذا كثيرا، وإن كانت فيه نوع من الإلماحات، لكن لا تقيس على تفسير الشيخ محمد مثلا أو الرازي. نحن يعني وعلى كل حال نحن نمثل، يعني حتى لا يكون ما نقوله حكرا يخرج ويدخل، يعني حتى إيه جزاك الله خير. إذن الاستدلال، التدبر لكل بالعرف العربية، التفسير لأهل العلم، الاستدلال والاستنباط لأهل الرسوخ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك ذكر بعض أهل العلم الفروق بين التدبر والتفسير والاستنباط، يعني ونركز على الفرق بين التفسير والاستنباط. أن التفسير يرجع إلى اللغة وكلام السلف، بينما الاستنباط يزيد عليهما أنه تدبر وتأمل في ذات الآيات حتى ولذلك المستنبط قد يستخرج من الآية أحكاما لم يسبق إليها، وهذا واضح، قد يستخرج أعيد. ولذلك التفسير هو رجوع للمعاني الآيات من خلال اللغة وكلام السلف، بينما المستنبط يزيد أنه يتدبر ويتأمل ويستخرج من الآيات، ولذلك قد يخرج بأشياء لم يسبق إليها. التفسير مختص بمعرفة المعاني، بينما الاستنباط يعني تخصصه بما وراء المعاني. ما هو الذي وراء المعاني؟ الفوائد والأحكام، الفوائد والأحكام. التفسير منه ما يكون محتاج إلى جهد وبذل، ومنه ما ليس كذلك، واضح جلي. الاستنباط لا، كله يحتاج إلى جهد وقوة ذهن. من الأشياء في الاستنباط التي يجب أن نركز عليها هي أن نقول إن التفسير استقر وعلم في الجملة، التفسير استقر وعلم في الجملة، أما الاستنباط فهو مستمر متجدد لا ينقطع ما دام وفق أصول الاستدلال، ما دام وفق ضوابط الاستدلال، فقد تستدل أنت بالآية في على دلالة لم تسبق إليها، أو العالم يعني بوفق. طيب في سؤال على ما تقدم ولا ننتقل للنقطة التي بعدها؟ سم ما صوتك الأول، قلنا ما تعرفه العرب من كلامها، أي المعاني المباشرة الواضحة التي يقرأها المسلم ويفهمها عندما يتدبر ويتأمل، العامي، بمعنى أنها معان واضحة، يعني ولذلك تجد العامة إذا قرئ القرآن في تعظيم الله عز وجل ترق قلوبهم، إذا ذكرت الآخرة ترق قلوبهم، إذا جاءت الآيات في أخبار الجنة والنار يحصل لهم ذلك بحسب ما بهم الإيمان والتدبر، هو من الفهم المباشر لمعنى كلام العرب. وإلا لو كان هذا يحتاج إلى علم لم يحصل لمثل هؤلاء، ولا لا يا أخوة؟ نعم. لا في أحد من الأخوان قبلك هنا؟ طيب سم إحنا عندما نفرق بين التدبر والتفسير من جهة، ونفرق بين التفسير والاستباط من جهة، لعله يعني ما بينهما أشد بعدا، لأن التفسير أقرب إلى التدبر من جهة وأقرب إلى الاستباط من جهة، والتفسير والاستباط والتدبر متباعدين بينهما التفسير، فيكون البعد أشق يعني وأبعد في هذا. بس عاد يزعلون الإخوان ترى المنظمين للدورة إذا ما انتهينا. سمي شيخ. أتذكر المقدمة الأولى أو نسيتها؟ تستنبط منها ولا أفسر لك؟ إيه لا، هو يظهر أن يعني قلنا أن هذه القواعد عامة لفهم النصوص الشرعية مطلقا. نعم. سم نعم، أنا ما أسمعك أخي. بكلها حتى لو بالمعنى المباشر قال برأيه بعيدا عن ما يفهم من لغة العرب لكان قال برأيه ولا لا؟ يعني لما في قصة أبي بكر لما سئل عن الأب، معنى الأب قضية لغوية ما هي قضية شرعية، صح ولا لا؟ ولا أنت معي أخي أولا؟ فلما كانت يعني قضية لغوية ولم يدري معناها جعل الكلام فيها كلام في التفسير، واضح أخي؟ طيب الموضوع الثالث، لماذا نتعلم مهارات الاستدلال والاستنباط؟ هذا سؤال مهم جدا. لماذا نتعلمها؟ يمكن واحد بعض الأخوة يقول أول مرة يعني أتعلم مثل هذا، معناه أنه لا قيمة له، معناه أنه لا حاجة إليه. لا، ليس كذلك. هو قد يدرس الطالبة بعض الأحيان يعني مبثوثا، لكن يمكن حظ هذا الدرس أنه يعني لمه في بعنوان واحد. لكن الاستدلال أيها الإخوة والاستنباط قضية شرعية خطيرة جدا من جهات كثيرة سنأتي يعني، ولذلك نجيب على هذا السؤال، لماذا نتعلم مهارات الاستدلال وآليات الاستنباط؟ أولا لأن هذا علم شرعي، هذه قضية مهمة جدا، صح؟ هذه أنا أظن لا أحتاج أن أعلق عليها أو أبينها أو أن أستدلها ولا لا؟ هي علم شرعي، يكفي أنه شغال بآيات الله بالوحي، يكفي أنه شغال بالقرآن ولا لا؟ فهو عبادة لأنه علم شرعي، هذا أولا. ثانيا نتعلم الاستدلال والاستنباط لنفهم كلام الله على مراد الله، لنفهم كلام الله على مراد الله، لأن التعبد بالقرآن والسنة ليس بحرفيتهما فقط، أن نجل القرآن ونعظمه بذاته فقط، لا، بل من تعظيمه أن نطبقه، ولا يمكن هذا إلا من خلال فهمه فهما صحيحا على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والوسيلة لفهم مراد الله من كلامه هي أن نتعلم كيف نستدل وكيف نستنبط، واضح أيها الأخوة ولا ما هو واضح؟ ولذلك يعني من أهم ثمرات علم الاستدلال والاستنباط أنه يوصل إلى الأحكام موافقة لمراد الله عز وجل على المنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي مثلا أن أهل البدع استدلوا بالقرآن، فلما لم يكن استدلالهم على مراد الله نتجت عنه أحكاما على غير مراد الله، مقدمة نتيجة لمقدمة طبيعية يعني أو طبيعية. ولذلك الاستدلال الصحيح والاستنباط الصحيح بوفق آلياته وقواعده الشرعية هو الذي يوصل إلى مراد الله من كلامه لتعبده كما أراده سبحانه وتعالى. أيضا للسلامة من الزلل في الاستدلال بالقرآن، للسلامة من الزلل في الاستدلال بالقرآن. وسيأتي يعني إن شاء الله تعالى قضايا يعني كيف أن الاستدلال يناله التحريف والتغيير والتبديل ليقلب القضايا، ليقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، ثم يغتر الدهماء والعامة عندما يسمعون آيات الله تتلى لينصر بها باطل أو ليرد بها حق. ما يمكن هذا يا شيخ؟ ها؟ ممكن، ليش ما ممكن؟ من خلال الزلل في الاستدلال. وقلت أن الزلل هنا لأنه قد يرد من حسن النية ومن سيئها، قد يكون من سيء النية الذي يتقصد إبطال المعاني الحقيقية الصحيحة الصادقة، وقد يكون من إنسان يطلب الحق ولا يصيبه لأنه لم يسلك الطريق الصحيح للاستدلال. وثالثا نتعلم الاستدلال لأن أهل الرسوخ في العلم والاجتهاد ليسوا الحفظة فقط، بل هم من يملكون آلة الاستدلال. الذين يملكون آلة الاستدلال هم العلماء، الذين يملكون آلة الاستدلال هم العلماء. ليس العلماء فقط من حفظ النصوص فقط، بل العلم الراسخ هو في معرفة كيف تستخرج الحكم من الدليل. ولذلك قلت قبل أن ابن السمعاني أو السمعاني أجمل شروط الاجتهاد كلها في أن يحسن الاستدلال والاستنباط من الدليل وفق قواعد الشرع، جعل كل شروط المجتهد في هذا السطر. أيضا تعلم علم الاستدلال والاستنباط يربي الملكة عند طالب العلم في دراسة المسائل العلمية سواء الفقهية أو غيرها، لربطها بالأدلة والنظر في هذه الأدلة ودلالاتها على المراد. ولذلك الإمام الغزالي يرى أن العلماء الذين يصح أن يطلق عليهم العلماء هم أهل الاستنباط فقط. أما البقية، أما من دونهم فإنه قد يكون عامياً وقد يكون مقلداً وقد يكون طالب علم وقد يكون ناظراً في المذهب وإلى آخره. لكن العالم هو الذي يستنبط، هو الذي يستثمر الأدلة ويستحلب الأدلة ليستخرج مكنوناتها والأحكام التي تدل عليها. يقول إن قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أمر بالرجوع إليهم، وقد ورد الأمر بأن الرجوع إنما يكون للعلماء، فدل على ذلك على أنهم هم العلماء أنفسهم. وهذا أيضا استدلال يعني جميل، بناه على مقدمتين جميلا يكون محل تطبيق عملي يعني. وبالمناسبة الاستدلال في بعض الأحيان يكون استدلال بالاقتران، وهذا يعني من باب الشيء بشيء يذكر. وش معنى بالاقتران؟ أي أن الحكم الواحد لم يؤخذ من آية واحدة، فالآية هذه لوحدها لا تدل عليه، والآية هذه لوحدها لا تدل عليه، وبمجموعهما يستخرج الحكم. فمن أين أخذ الغزالي الآن هنا هذا الدال يعني تطبيق عملي، من أين أخذ الغزالي أن أهل الاستنباط هم العلماء؟ ببساطة قال في آيات أمر بالرد إلى أهل العلم مثل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهنا بين أن أهل العلم هم أن الذين يرجع إليهم ويستفاد منهم هم المستنبطون، فدل أن أهل العلم هم المستنبطون. هذه النتيجة بناه على مقدمتين كبرى وصغرى. سنأتي الكلام على بناء الدليل على المقدمات وهل هو صحيح أو مجرد منطقي فلسفي فقط وكلام ابن تيمية فيه، لكن هو منطبق على هذا بشكل صحيح. الله أمر بالرجوع إلى العلم، وبينت الآية هذه أنه إنما يرجع لأهل الاستنباط، إذن أهل الاستنباط هم أهل العلم. نتعلم الاستدلال أيها الفضلاء لنبذ التقليدية في الاستدلال. طبعا هذه قد يكون فيها نوع صعوبة شوي يعني صعوبة معنوية ترى. يا إخوة، من يستطيع منكم أن يقول كل قضية تكلم عنه العلماء وأتوا بأدلتها فهذه هي أدلته الحاصلة؟ من يستطيع يقول ذلك؟ من يستطيع منا الآن أن يقول إن كل مسألة تكلم عنه العلماء وذكروا لها أدلة فهي حاصلة لا تزيد ولا تنقص؟ من يقول ذلك؟ أنا ما أقول إلا في الاستواء فقط، جاء 7 آيات تنص على الاستواء بنصه وذكرها علماء العقيدة. أما الرؤية ذكروا دليلين 3 4 لإثبات القضية، بينما لو تأملت الكتاب لخرجت بعشرات الآيات. وقس عليها أمثلة كثيرة، وقس عليها أمثلة كثيرة. فتعلم مهارة الاستدلال، تعلم مهارة الاستنباط، هي أن تجعل القرآن بين يديك صفحات مفتوحة تستطيع أن تتأمله وتستنبط منه وتستخرج. ولذلك الشأن بين العالم الراسخ وغيره أن غيره إذا بدأ يتكلم عن مسألة ذكر الأدلة المحكية، ذكر الأدلة المحكية، قوله تعالى قوله تعالى قوله تعالى. أما الراسخ فهو الذي يستدل لك القضية بآيات لم يذكرها أهل الفن. أو متى معي؟ لماذا؟ لأنه غير مأسور للتقليد والتبعية، بل عنده ملكة ويستخدمها، عنده ملكة ويستخدمها. ولذلك تجد مثلا، أضرب أمثلة بالقرآن، يعني وإن كان لا يصح التمثيل بالقرآن فقط بل لابد أن يكون بالقرآن والسنة، لكن بالمثال ابن تيمية عندما تقرأ في بعض كلامه ويستدل على بعض القضايا في العقيدة أو حتى بالفقه ويذكر آيات تعجب، والله تعجب أيها الإخوة، استدلال غير مسبوق، استدلال غير مسبوق. لماذا؟ لأنه انعتق من تقليدية الاستدلال إلى روح النص الجميل الواسع الذي كلام ربنا، ووهبنا الله عقولا وعلمه قواعد الاستدلال الشرعي الصحيح. فما الذي يحول بينه وبين النص؟ وما الذي يحول بينه وبين الآيات؟ ومن الذي ألزمه باستدلالات مكرورة لا يستدل إلا بها؟ من؟ أبدا. وقس على ذلك مثلا الإمام الشنقيطي، ومن المعاصرين ما ترى أبدا أبرع من الشيخ محمد العثيمين في هذا الجانب أبدا. حتى أن أحد الإخوة من المعتنين بالتفسير يحدثني عن نفسه يقول إني قرأت 40 تفسيرا واستخرجت دلالاتها على الأحكام، أي قرأت 40 تفسيرا يقصد في مقطع قرآني واستخرجت دلالاتها على الأحكام، طبعا الأحكام بالمعنى العام فقهية وحديثية وتفسيرية وعقائدية. يقول فقلت لا مزيد، يقول فلما ذهبت إلى تفسير الآيات هذه عند الشيخ محمد العثيمين وإذا به باستدلالات أخرى لم تذكر من قبل. لماذا؟ هي القضية أن الاستنباط والاستدلال عندما تخضعه القواعد الشرعية، نص صحيح من آية أو حديث صحيح وفق القواعد الشرعية المعتبرة، وفق القواعد الشرعية المعتبرة، سينتج لك حكما وإن لم تكن مسبوقا إليه. إذا جاء أحد ينازع فيه فلينازع بوجه الدلالة وعدم انطباق المقدمات لتخرج نتيجة فقط، لا يجوز له أن يقول لا هذه ما ذكرها المتقدمون، هذا كلام لا يجوز، هذا كلام لا يجوز، لم يذكر المتقدمون هذا لا يجوز. إنما الشأن هل هو وفق قواعد السلف، هل هو نص صحيح واستدلال وفق قواعد السلف؟ وحينئذ عندما تتأمل كتب الفقه وكتب العقيدة وحتى كتب الأصول، يعني حتى ما تزعلون علينا كثيرا، تجد أن استدلال القضايا مكرور. يعني مثلا عند الأصوليين الإجماع حجة، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. ثم يتكلمون عن وجلالتها، ثم يذكرون اعتراضات الكثيرة جدا. بينما لو ذهبت إلى بعض كتب المفسرين وكتب المبدعين في الاستنباط لوجدت أنهم استدلوا على عصمة الأمة وحجية قولها بأدلة ربما تكون أكثر، أستغفر الله، ربما تكون أقوى من الاستدلال من هذه الآية. لكن التأليف دائما يعتمد على التقليدية، ولا لا؟ ينقل المتأخر عن المتقدم، ولا يكون فيه حظ للاستنباط والاستدلال إلا عند الراسخين وعند أهل العلم الأقوياء. طبعا حتى عند المحدثين ترى، مثل ابن عبد البر، الخطابي، ابن حجر، ابن رجب، تجد عندهم إبداعات في هذا الجانب. لكن يعني احنا نتكلم عن قضايا المفسرين. الرازي مثلا، انظر، يعني عندما قالوا إن تفسير الرازي في كل شيء إلا التفسير، إذ إن أرادوا أنه فيه كل شيء إلا التفسير بمعنى بيان المعاني المجملة، هذا صحيح. أما إن أرادوا بالمعنى التفسير العام، وهو أنه انطلق من الآيات ليستدل على قضايا عقدية حتى لو كانت على مذهبه، وتفسيرية وبيانية ولغوية وأصولية وإلى آخره، فكتابه عظيم. ولذلك يعني كمثال، لما أورد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، قال في هذه الآية استدلال لأكثر من 40 مسألة أصولية. ما يتكلم عن العقدية، ولا يتكلم عن الفقهية، ولا يتكلم عن الإيمانية، يتكلم عن الأصوليات فقط، وعددتها في التفسير واحدة. ثم يبين وجه الدلالة منها. قد يكون وجه الدلالة هنا قوي، قد يكون فيه نظر، هذا أمر طبيعي ولا لا؟ فاللغة واسعة، والمقاصد التي يبنى عليها العالم الاستدلال قد تختلف من عالم لعالم إلى آخره. لكن من الذي سبقه إلى هذا الاستدلال؟ هذه القضية. القضية أنك تجد كثيرا من الاستدلالات مثل ابن تيمية وابن حجر والخطابي وابن عبد البر والألوسي مثلا في بعض المواضع، ومحمد رشيد رضا في بعض المواضع، والصديق حسن خان في بعض المواضع، والشيخ محمد بن عثيمين في كل المواضع. ستجد أن عندهم استدلالات بديعة واستخراج الأحكام ربما لم يسبقوا إليها، وهذا الكلام كما هو في الكتاب الكريم هو أيضا عندهم في السنة النبوية. ولذلك الملكة العلمية لتكون مجتهدا أن تنبذ تقليدية الاستدلال إلى النظر والسعة في فهم الكتاب وفي فهم السنة واستخراج الأحكام منهما وفق المنهج العلمي الصحيح. أيضا نتعلم الاستدلال والاستنباط لأن فيه إعانة على الجمع بين الأدلة التي يوهم تعارضها حتى في القرآن. التعارض كما لا يخفى عليكم أن القرآن والسنة ليس فيهما تعارض. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. فلما كان من عند الله هذا استدلال باللزوم. فلما لم نجد فيه اختلافا دل على ذلك على أنه من عند الله. فلما لم نجد فيه أي اختلاف، وش النتيجة؟ ما هي الحكم؟ دل على أنه من عند الله. لكن قد يعرض التعارض عند الناظر في الآيات، وهذا قد يكون التعارض عن هوى، كالخوارج لما في قصتهم في البخاري وغيره لما جاءوا ابن عباس يضربون بعض الآيات ببعضها، هذا مظهر من مظاهر التعارض بين الآيات، أو ما يقع حتى للمجتهد من المسلمين من أهل الحق نتيجة ضعف العلم وضعف الاستدلال والاستنباط. فوربك لنسألنهم أجمعين فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذا ظاهر التعارض ولا لا؟ مثلا إنك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداهم، ثم ينفي الهداية، ثم يقول في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وجعلناهم أئمة يهدون. الاستنباط والاستدلال من خلال الآية بعمومها وبسياقها هو الذي يقود إلى أن تدفع هذا التعارض بأن تستدل بالآية هذه على حال وتستدل بهذه الآية على حال، فينجلي ما في قلبك من الحرج نتيجة الإشكال الذي يرد بأن الآيات متعارضة. المسألة الرابعة، عندما تريد أن تستدل أيها الأخ المبارك يا طالب العلم يجب أن تدرك أمورا أصلها وأسها، أن الاستدلال مبني على ثلاث علوم لا بد منها: الاستدلال بالآية على حكم مبني على ثلاث علوم على ثلاث أمور لا بد منها أو علوم. الأول اللغة، اللغة، والمراد باللغة هنا كل اللغة، يعني ليس النحو، لا، النحو من علوم اللغة التي يحتاجها، لأن معرفة حال آخر الكلمة مؤثر في فهم المعنى ولا لا؟ لكنه ليس هو اللغة، بل إن المستدل بحاجة إلى علم البيان وعلم الدلالات. طيب قد يقول قائل، طيب لماذا لم يعتني المفسرون ولا الأصوليون بالنحو؟ هم يذكرون أنه لا بد منه، لكن لكون النحو ألف فيه استغنوا عن ذكره، لكن علم البيان وعلم الدلالات البلاغيون اشتغلوا به على صيغة الجمال لا على صيغة المعاني. ولذلك تجد أن علماء الشريعة من الأصوليين ومن علماء القرآن اشتغلوا بالإجمال والبيان والأمر والنهي والمنطوق والمفهوم وإلى آخره، مع أنها قضايا لغوية ولا لا؟ مع أنها قضايا لغوية، لكن لما أعرض البلاغيون أو اللغويون عن كثير منها أو عرضوها للقضية الجمال التراكيب والإبداع اللفظي دون العناية بالمعنى، احتاج المفسرون والأصوليون لأن يعتنوا بهذه القضايا على صيغة استدراج المعاني من هذه القضايا اللغوية. واضح جداً أيها الإخوة، واضح جداً أنه من لا يفقه، من لا يعرف اللغة لا يمكن أن يستفيد من القرآن تفسيراً فضلاً عن استنباطاً، فضلاً عن استنباطاً لا يمكن. حتى قال كثير من الأصوليين إن لب أصول الفقه هو دلالة الألفاظ، إن لب أصول الفقه هو دلالة الألفاظ، فمعرفة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والأمر وصيغه والعموم وصيغها والمخصصات وألفاظها وإلى آخره، هذا المستدل بحاجة إلى معرفته. لماذا؟ أمر بدهي، لأن الله أنزل كتابه بلغة العرب، ففهم القرآن لا يتم إلا بفهم هذه اللغة وإدراكها. الثاني الشر، حتى ما يقول أحد عندك دور يريد أن أفهم الأدلة أعطيك الشرع والشرع أعطيك الأدلة، ما تجي، لا، أنا أقصد أن معرفة عادات القرآن اللفظية التي تقولها من كونه لغوية إلى كونها شرعية مقصودة، عادات القرآن ومقاصد السور، بل وأعظم من ذلك مقاصد الشريعة ومعرفة التوجه العام للخطاب الشرعي، هذا له أثر في فهم واستخراج الحكم من الآية. ولذلك قد يستدل الإنسان بآية ظاهراً موافقة للغة، لكن عندما تتأمل قواعد الشرع تجد أن هذه القاعدة اللغوية هجرت لمعنى أدق وأظهر. من أين اكتسبنا هذا؟ من فهمنا الشمولي أن الشارع لا يتوجه لهذا المعنى. ولذلك لو جاء مثلا حاذق بلغة العرب وحاذق بالبيان وبالبلاغة ولكنه مستشرق أو نصراني، لن يستطيع أن يستفيد من الآية حكما صحيحا. لماذا؟ لأنه يفقد القضية الثانية المهمة المؤثرة، وهي الفهم الشمولي للشرع وعاداته في الاستدلال. لعل هذا واضح أيها الإخوة. طيب، الأمر الثالث العقل، القضايا العقلية، لأن الاستدلال مبني على المقدمات، وتركيب المقدمات بعضها على بعض هي قضية عقلية، قضية صغرى قضية كبرى. تؤمن بأن القضية الصغرى داخلة في القضية الكبرى، تؤمن أن الآية دلت على القضية الكبرى، إذن القضية الصغرى مستنبطة ومستخرجة من الحكم بشكل صحيح. أغرق بعض الأصوليين وخاصة من الأشاعرة وغيرهم في قضية تعظيم المقدمات، وكونها على مقدمتين، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام لا ينكر فيه المقدمات، بل يؤمن بحاجة الفهم النص إلى هذه المقدمات، لكنه ينكر أن تكون مقدمتين يعني كأسلوب منطقي، بل قال إن تفسير الآية وفهم الحكم من الآية قد يكون ينتج عن مقدمة واحدة، وقد يكون عن ثلاثة، وقد يكون عن أربعة، وقد يكون أكثر من ذلك. هو يريد باختصار أن لا يحصر الاستدلال القرآني على الأسلوب المنطقي فقط، هو يريد هذا فيما أفهمه والله أعلم. يجب أن ندرك أيها الإخوة قضايا في الاستدلال والاستنباط مهمة جدا. أولها أن دلالة النصوص سم ارفع صوتك العقل، لأن المقدمات عقلية، بناء المقدمة أن تكون صحيحة، ثم بناء ما الثانية عليها، ثم الجمع بينهما لاستخراج الأولى من الثانية، وأن الأولى دالت عليها الآية، هذا لا شك يحتاج إلى عملية عقلية في الاستدلال. لكن يجب أن نؤمن بقضيتين: الأولى أنه لا بد أن تكون المقدمات العقلية صحيحة، بل لا بد أن تكون المقدمات كلها صحيحة، فإن أخطأت واحدة بطل ما بعدها. الأمر الثاني أن المقدمات العقلية هنا ليست استدلالاً بذاتها، وإنما هي آلة فهم للنص، آلة إعمال. وهنا فرق أيها الإخوة، لأن يعني قد يقرأ بعضكم كلامي أو كلام غيري في مثل هذا أن هذه دعوة إلى العقل والعقلانية في فهم النصوص وإلى آخره. لا، العقلانية في النصوص، في فهم النصوص، هي أن تجعل العقل أصل والنص تبع، وهذا ليس مرادا هنا ولا تكلمنا عنه. الذي نتكلم عنه هو أن تستخدم عقلك لفهم النص، فهي عملية فكر ونظر واجتهاد لفهم النص. مما يجب أن نؤكده في الاستدلال كلام صحيح. عندما يعني الأخ يقول طيب وش أنت قلت مقدمات وكذا، وأصلا ما هي المقدمات؟ المقدمات هي الحقائق العلمية المرتبطة باللغة أو بالعقل أو بالنص، مقدمات يترتب عليها نتيجة. يعني مثلا عندما تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، الحكم ما هو؟ وجوب طاعة الله، هذه النتيجة. لكن المقدمات أطيعوا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فالنتيجة ما هي؟ أن طاعة الله واجبة. لو اختل واحد من الثنتين، لو لم يسلم لك واحد أن أطيعوا فعل أمر، بطلت القضية، صح؟ لو يجي واحد أشعري ويقول لك يا أخي من قال لك المقدمة الثانية أن وفعل الأمر يقتضي الوجوب؟ لا، فعل الأمر يقتضي الندب، بطلت النتيجة، اللي هي إن إذا طاعت الله واجبة، واضح هذه؟ طيب الله يجزاك خير، غلبتنا بهذا السؤال يا شيخ. طيب أنا يوم يقول لي يا أخ باقي 10 دقائق ما أدري متى حتى أفهم يعني إنها قضت 10 ولا باقي منها، باقي 7 الآن، ممتاز. هناك قضايا في الاستدلال يجب أن يعني أن نشير إليها ولو إشارة. أولها أن دلالة النصوص على الأحكام متفاوتة من حيث القوة والضعف ومن حيث الظهور والخفاء، هنا يجب أن نؤمن بهذه القضية. فهناك ما هو كما قلنا قبل قليل، ما هو معنى مباشر يدركه العالم، وهناك معنى لا يدركه إلا الراسخ، وهناك من يدركه من عامة. أعطيك مثال لهذا وهذا. قوله تعالى في كفارة التمتع: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، كم 3 و7؟ 10. ومع ذلك أسقط الله عنك الاحتمال فقال تلك 10 وقال كاملة. هذا أي واحد باللغة العربية يدرك هذا المعنى ولا لا؟ لكن طيب أعطونا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ومن تجد هنا المعنى غير، يعني يختلف ليس واضحا. قال الشنقيطي رحمه الله: وفي هذه الآية دلالة على أن الخمر في على الخمر نجسة. سم أي هذا؟ هل هذا معنى مباشر؟ هل هذا يفهمه كل أحد؟ ممكن أنت وأنا نقرأ الآية هذه كثيرا ولا لا؟ ولا لا؟ وما يأتي علينا هذا وما تأتي علينا هذه القضية ولا ترد علينا في أذهاننا أصلا. نعم عندما تذكر لنا الآية ولأن طلبة علم ونتأمل قد ندرك كيف استدل الشنقيطي، وقد لا ندرك. وجد دلالة من الآية، يقول: مدح الله في هذه الآية خمر الآخرة وزكاه بأنه طهور، فدل ذلك على خمر الدنيا نجس، إذ لو كان طاهرا مثله لما كان لخمر الآخرة ميزة. واضح؟ يمكن غير واضح وعادي، غير واضح إلى الآن عادي. يقول إن الله تعالى قال عن أهل الجنة في وصفهم: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال: هذه الآية دليل على أن الخمر نجسة. ما وجه الدلالة؟ قال: مدح الله خمر الآخرة بطهرها بطهارتها، فدل ذلك على أن خمر الدنيا نجس، إذ لو كانت طاهرة مثلها لما كان معنى لمدح خمر الآخرة. معي؟ قد يجي الأخ مصطفى، الشيخ مصطفى، وينازع في هذا الاستدلال وفرح به ورفع يده يريد أن يعارض، ما وارد. لماذا؟ لأنه كلما كان المعنى خفيا كلما كان لا يدركه أهل العلم وكلما اختلف الناس عليه، بخلاف المعنى الظاهر الواضح المباشر. سمي الشيخ مصطفى. على القول بالتفريق بين الطاهر والطهور تكون الدلالة على ما يقوله الأخ آكد، أنه ليس مجرد طاهر بذاته بل طهور، فهو معنى أدق، فهو معنى أدق. هذا على القول بالفرق يعني. أما إذا قلنا لا فرق فيبقى الاستدلال واضح ولا لا شيء خلال. نعم. أيضا الدلالات متفاوتة في قوتها، فمنها ما هو قطعي لوضوحه، ومنها ما هو محتمل، ومنها ما هو محتمل متردد. ولذلك تجد أن العلماء مطلقا الأصوليون والفقهاء وغيرهم يستدلون بآية واحدة على الحكمين المتناقضين، على القولين المتباعدين. لماذا؟ لأن الدلالة ليست قطعية، لأنها لو كانت قطعية كانت ما تحتمل. فلما كانت محتملة رجح هؤلاء هذا الاحتمال، ورجح هؤلاء هذا الاحتمال. يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، حملها بعضهم وهو الأكثر على أنكم أي إذا أردتم أن تصلوا فلا بد أن تكون على طهارة، فالمقصود الطهارة للصلاة. ويستدلون لهذا الاحتمال بفعله صلى الله عليه وسلم، يعني بأنه كان يصلي الصلاتين بوضوء واحد إلى آخره. وبعضهم يحمل الآية على ظاهرها: إذا قمتم إلى الصلاة، أي يجب أن يقارن الوضوء للصلاة. ومن لطائف في هذا، ومن لطائف هنا ما أؤكده، ما أؤكده لك أن الاستدلال عندما يكون لغويا فقط قد يبعد بك النجعة، فلا بد فهم شمولية الأدلة للمدلول الواحد. ولذلك هؤلاء لما حملوا هذا المعنى على إرادة أنه لا تجوز صلاة إلا بوضوء، هل هو من ذات الآية فقط أم مع ضم الأدلة الأخرى إليها؟ نعم، لما ضموا الأدلة الأخرى إليها، صح ولا لا؟ وهذا الذي نقول إن النص الواحد في كثير من الأحيان قد لا يدل على المراد إلا بعاضد من الأدلة. وهنا نشترط العلم بالقضايا الشرعية واستظهار الأدلة. ولذلك كلما كان الإنسان مستظهرا، كلما كان طالب العلم مستظهرا للأدلة بعمومها، كلما كانت استدلالاته، أعيد الجملة حتى تكون تقعيدا، كلما كان طالب العلم عنده استظهار الأدلة سواء من كتاب أو من السنة، كلما كان استدلاله أنجح وأصوب من الذي يتعامل مع المسألة بالدليل الواحد من مسألة. ولذلك عادة القرآن، عادة القرآن يجب أن نؤمن بها، عادة الاستدلال. يعني ولذلك إذا، يعني من عادة القرآن إذا فعلتها تطلق على إذا أردت أن تفعل ولا لا؟ فلو لو لم نعمل بهذه العادة لكان مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا انتهيتها قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يقول بهذا أحد منكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.